الحمد لله مكرمنا برسوله المصطفى خاتم النبيين والكتاب الذي أنزله عليه والوحي الذي أوحاه إليه والبلاغ الذي بلغه عنه وجعلنا به خير أمة. اللهم أدم صلواتك على السراج المنير عبدك البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأهله أهل بيته أهل التطهير وأصحابه أهل التنوير وعلى من والاهم فيك وسار على منهاجهم إلى يوم المصير وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل القدر الكبير وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير يا عليم يا قدير يا حي يا قيوم. وبعد، فإن تذاكرنا أخبار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكرنا منهم سيدنا حاطب بن أبي بلتعة عليه رضوان الله تعالى، الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك مصر ملك الأقباط، وكان في الإسكندرية، وجاءت معنا القصة في ورود سيدنا حاطب بن أبي بلتعة عليه وحسن مقابلتي له وإرساله الهدية إلى خير البرية، وأنه قبل الهدية وإنما أرجع الطبيب وقال له ارجع إلى أهلك، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. قالوا المعنى أن من كان هكذا عادته وسيرته في المطعم والمشرب أنه لا يحتاج إلى الطبيب، إذا كان لا يأكل إلا إذا جاء، وإذا أكل لم يبلغ الشبع، فهذا ما يحتاج إلى الطبيب، ولهذا المعدة بيت الداء كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي انتهوا إليه، وانتهوا إلى من أن أحسن ما يحفظ قوام صحة الإنسان في الحياة أن يكون على نسق، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وهذا الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلقوا وقبل أن يخترعوا وقبل أن يكتشفوا وقبل أن يحللوا وقبل أن يصلوا. ومهما تقدموا في شيء فإن كان حقا موافقا للواقع فسيرجعون إلى ما قال حبيب الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، وهكذا. ويأتي بعد ذلك الإشكال في حياة سيدنا حاطب بن أبي بلتعة، ما كان منه من كتاب كتبه للمشركين، إلا أن الله تبارك وتعالى حال بينه وبين وصول ذلك الكتاب للمشركين، وأوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ منه وصدقه الحق في إيمانه، وأنه لم يفعل ذلك ارتدادا، وصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما نقضت قريش العهد والميثاق بينهم وبينه وأعانوا على قتل قوم من دخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة، وحالفت قريش بنو بكر ثم أمدوهم وساعدوهم على قتال خزاعة وهم في حلف رسول الله، وكان في شروط المعاهدة والصلح بينهم أنهم لا يقاتلون رسول الله ولا أحد من حلفائه ولا يساعدون أحد على قتال رسول الله ولا على من دخل في حلفه، فكان بنو خزاعة ممن دخلوا في حلف النبي، وكانت بنو بكر ممن دخلت في حلف قريش، وكان في الصلح الحديبية أن من أراد أن يدخل في عقد محمد يدخل، من أراد أن يقدر في عقد قريش يدخل من القبائل اللي حواليه. تقاتلوا بنو بكر مع خزاعة، فقريش نقضت العهد ودخلوا مع بنو بكر وتستروا بظلام الليل وقاتلوا معهم، وقتلوا جماعة من خزاعة ومن المؤمنين والمصلين. وبعد ذلك ندمت قريش وخافت أن الخبر يبلغ لرسول الله ويكونوا قد نقضوا العهد وأن يأتيهم يحاربهم. والآن قد اتسع أمره واتسع دائرته وكثر أتباعه ولا طاقة لهم بحربه، تعبوا من الحروب السابقة سنين وهم يحاربونه صلى الله عليه وسلم، وكانوا الحرب بينهم سجال وحتى أنهكتهم وتعبوا، فما أرادوا الآن أن يقابلوا وخافوا أن يفجأهم ويأتيهم ويبغتهم إلى مكة ولا قبل لهم، فأرسلوا أبا سفيان وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتحركت بن خزاعة إلى المدينة ليخبروا صلى الله عليه وسلم بما حدث من قريش ونقضهم العهد والميثاق وأنهم وأخذ شاعرهم في الطريق يلقي أبيات مشان يلقيها على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أم المؤمنين كان النبي يتوضأ في البيت يستمع إلى أبيات، وهذاك في الطريق هناك بعيد يقرأ الأبيات: يا ربي إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدا، يقول: فإن قريشا أخلفوك الموعد ونقضوا ميثاقك المؤكد، هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، فامدد رسول الله. واستنصروا، فالنبي يقول: نصرته، يقولوا نصرته، وهو يتوضا. بعدين تقول لهم المؤمنين: من تقابل؟ قال: هذا فلان في الطريق يستنصر، خانتهم قريش والله ناصرهم. حتى أقبلت سحابة، قال: إن هذه السحالة سحابة لتستهل بنصر هؤلاء. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فوصل بعثوا أبا سفيان يقولوا له: قبل ما يبلغ الخبر إلى محمد روح جدد العهد بيننا وبينه حتى إذا جاء الخبر ويكون العهد قد تجدد بعدها، فما عاد يقدر يقاتلنا ولا يحاربنا ولا يجينا إلى البلد. فوصل أبو سفيان إلى المدينة، دخل إلى عند أم حبيبة أم المؤمنين ابنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال قعد على الفرش، قال: قم طوت الفرش ورفعته، ما تجلس. قال: ها يا بنتي، أرغبتي بي عن هذا الفراش أم رغبتي بالفراش عني؟ قالت: هذا الفراش لرسول الله وأنت مشرك نجس، ما كان ينبغي لك أن تجلس على فراش رسول الله. أقول: أوه، هذا صابك بعدي شر يا بني. قالت: لا، بل هو الخير. وبات عندها وأصبح جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن جيت من قبل قريش يريدون أن يزيدوا في المدة وأن يجددوا العهد ويزيدوا في المدة 10 سنين، قد مضت الآن منها سنتان باقي 8 بنزيد في المدة. قال لي: هل من حدث؟ ليش حدث شيء؟ ولا ما يعني لما حدث شيء نحن على عهدنا ومدتنا هذه المدة وهذا العهد. ما حاول، ما خرج إلى عند سيدنا أبو بكر الصديق قال له: يا أبا سفيان، ما يراجع رسول الله أحد إذا رسول الله مرض؟ قال لك: نحن على عهدنا ومدتنا. ما راح عند سيدنا عمر قال: أنا أكلمكم رسول الله؟ لو ما معي إلى الحجر والشجر قاتلتكم به. راح لعند سيدنا علي قال: إنه لا يجير على رسول الله أحد. قال له: قل لابنك هذا الحسن، عدو سيدنا الحسن عدو في الطفولة غير، قال له: يجير بين الناس. قال: ما بلغ ابني. السيدة فاطمة قالت: ما بلغ ابني أن يجير ولا يجير على عهد رسول الله أحد، ما يجير على رسول الله أحد. قال: يا أبا سفيان، ما بلغ ابني مبلغ نجير، لكن أنت سيد الوادي عند قومك، أجر بين الناس. قال: ترى ذا يغني عن شيء يفيد؟ قال: ما أرى يغني عنك، لكن ما أجد لك غير هذا، إيش بطل؟ ما عندك إلا هذا. لما قال كذلك قم: يا معشر قريش، يا معشر الأنصار، يا معشر المسلمين، أنا سفيان، أنا أبو سفيان سيد وادي بمكة، قد أجرت بين الناس. راح وقريش هناك دب فيها الخوف، مستعرون منتظرين أبو سفيان. جيت أنا بخبر، قال ما جيتكم إلا كلمت محمد وقال هل من شيء، هل حدث شيء؟ قلت له لا ما حدث شيء. قال إذا لم يحدث شيء نحن على عهدنا ومدتنا. فجيت كلمت أصحابه وتكلمت مع أبي بكر، وجدت لي تكلمت مع عمر وجدت أشدهم علينا، تكلمت مع علي وقال لي كذا. وبعدين قالوا هل أجاز محمد نجارتك هذه؟ قال لا. قالوا ما زاد ابن أبي طالب على أن لعبك، يضحك عليك، إيش صلحت لنا؟ ما جيت لنا بشيء. قال هذا ما عند محمد. فبقوا خائفين، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يتوجهوا، أن يستعدوا للخروج، وأمر أم المؤمنين أن يعدوا له جهازه وعدته وأن يعدوا الحنطة. فدخل سيدنا بكر وهم يجهزون. فالسلام قال أما على رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم إلى مكان، قالوا أمرنا بهذا. قال ما ندري. وكان كتم الأمر في البداية، ثم أخبر الخاصة من بكر وغيره أنه يريدك، ثم قال اللهم خذ الأخبار والعيون عن قريش حتى نبغتها في بلادها. جاءت وحدهم مغنية من قريش، وصلت إلى المدينة، وجاء فكرة عند سيدنا حاطب يقول هناك بقية قرابتك ودارك ما حد بيقوم معهم، المهاجرين اللي عندك لهم أقارب في مكة من قريش بيحامون عنهم، وأنت اتخذ لك يد عندهم من شان لا يتعرض أولادك ومالك هناك للنهب منهم، وقد ما بيفيدهم شيء. فجال عند هذه المرة الذي جاءت أعطاها 10 دنانير على أن تبلغ الكتاب إلى قريش، وحملت ويخبرهم أن رسول الله متوجه إليهم ويسعدوا لنفسهم، انتبهوا لنفسهم عشان تكون لهم يد عنده. فأمر شنيع، أجمع المسير صلى الله عليه وسلم إلى قريش، وبعدين أخبر الناس بعد ذلك، ومع أنه عامة غزواته ما يصرح فيها أين يريد إلا من تبوك ثم في فتح مكة، ما كان فتح مكة ثم في تبوك، ثم بقية غزواته يوري بغيرها ويذهب إلى المكان الذي يريده، يكون ذلك أبلغ في مباغتته للمحاربين. ولكن في أخبر بحق مكة، وعند توجهه لتبوك لما كان وقت شدة وحرب المكان بعيد أخبرهم أنه يريد تبوك، فصرح بمكانه. فكتب زين طالب هذا حاطب بن أبي بلدعة إلى 3 من كبرائهم، سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، كتاب يخبر اللي كتب لهم هذول، بعدين أسلمهم كلهم فيما بعد. كتب لهم كتاب يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه هذه المرة التي وصلت وجعلها جعل على أن تبلغ قريش، أعطاها 10 دنانير وكساها برد شلت، بس قالها أخفيه ما استطعتي ولا تمري على الطريق فإن عليه حرسا، سلكت الطريق غير الطريق المعتاد. هذه المرأة مولاة لبعض بني عبد المطلب، كانت مغنية بمكة، كانت قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأظهرت الإسلام، طلبت منه الميرة وشكت الحاجة، قال لها ما كان في غنائك ما يغنيك، قاعدة تغنين للناس وما شاء الله، لا دين ولا دنيا ما تحصلين جهد منهم يسد حاجتش. قالت إن قريشا منذ قتيلة من قتل ببدر تركوا الغناء، ما عاد حد يطلبني الغناء ولا عاد حصلت شيء. فأعطاها حمل بعير وقال لها بعير من الطعام صلى الله عليه وسلم، ورجعت إلى قريش وهي ارتدت العهد بلا بدر. وكان ابن خطل يلقي عليها هجاء النبي صلى الله عليه وسلم شعر وهي تنشد به، فلما أرادت حفظ الكتاب هذا ووصول به راح سالك الطريق غير الطريق المعتاد، ودخلت الكتاب وسط قرون شعرها وغطته بشعرها حتى حد فتشها ما بيجي عليه ومشت. لا إله إلا الله. يقول لهم في الكتاب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إليكم بجيش كالليل يسيل كالسيل، وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم. يقولون قالوا جاء هو وحده فإنه منجز له ما وعده. هم دارين حتى الكفار دارين بأنه صادق وأن الله بينجز له وعده وأنه لابد بيفتح مكة. وعليكم الحذر. أو في بعض الروايات أنه إن محمد قد نفر إما إليكم إما إلى غيركم، عليكم الحذر. وفي بعض الروايات أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن بالغزو ولا أراه إلا يريدكم، وقد أحببت أن تكون لي يد بكتابي إليكم. روى الإمام البخاري في التاريخ الكبير يقول فأوحى الله إلى نبيه أن الكتاب مع فلانة متوجهة في الطريق. يقول سمعت عليا يقول بعثني صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام وكلنا فارس. في رواية عند غير البخاري في تاريخه يقول والمقداد. قال انطلقوا امضوا حتى تبلغوا روضة خاخ، منطقة في الطريق بين مكان، فإن بها امرأة أو قال تجدون بها ضعينة يعني مسافرة معها كتاب من حاطب بن أبي بلدع إلى المشركين فاتوني به. قال سيدنا علي فخرجنا تتعادى بنا خيلنا. وفي هذا معجزات أخباره صلى الله عليه وسلم بأمر غيب وتحديد المكان اللي بيجدونها فيه في المحل الفلاني تحصلونها في هذه المرة. قال فخرجنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة وإذا بالمرأة كما قال لهم صلى الله عليه وسلم تسير على بعير لها حيث وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفوا وقالوا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب. قال فبحثناها بعيرها فتشنا متاعها لها من نرى كتاب. قال صاحبي ما شي كتاب يا علي ما نرى معه كتاب. قال ايش؟ رسول الله يقول معها كتاب. تقول ماشي كتاب، كتاب موجود ما في موجود. قلت لقد علمت ما كذب رسول الله والذي نفسي بيده لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. فلما رأت الجد قالت أعرض عني تولى بخرج لنا. أعرض عنا حلت قرون رأسها وأهوت بيدها أنا عمرها وعليها إزار صوف واستخرجت الكتاب. أخذ سيدنا علي ورجع. قال فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأوا الكتاب قال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني أضرب عنقه. قال أنا قلت له هذا إيش يفشي سرك إلى المشركين هناك ويرسل الخبر لهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب قال هاتوا لنا حاطب جاءوا. قال يا حاطب ما حملك على الذي صنعت؟ ما هذا؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله ما بي ألا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت وما فعلت كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا أرضا بالكفر بعد الإسلام، ولكني كنت امرأ ليس في القوم لي أصل ولا عشيرة، إني كنت امرأ ملصقا بقريش ولم أكن من أنفسهم وكان لي بينهم أهل وولد وكانت والدتي معهم، فأردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من قوم من يدفع الله عن أهلي ومالي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فلا تقول له إلا خيرا. قال سيدنا عمر يا رسول الله هذه خيانة، قد خان الله ورسول المؤمنين دعني أضرب عنقه فإن رجل قد نافق إيش بعد هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أوليس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ووجبت لكم الجنة. في لفظ البخاري يقول أليس من أهل بدر ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة وقال قد غفرت لكم فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. يعني مهما كانت الأمور على في مقاييسنا علشان لكن الله ورسوله أعلم بالحقيقة منا وهذا خالص الإيمان. بكى لا إله إلا الله فأنزل الله الآيات يا أيها الذين آمنوا لكن قالوا شهدوا بالإيمان خاطبوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعلهم منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم عداء أبسط لكم أيديهم ورسلتم سودوا ولو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم مذكورة يوم القيامة يفصلوا بينكم يا أيها الذين اتخذوا عدوكم لا تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسل وإياكم إن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسيرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فهذه اسمها سارة مولاة بني هاشم جاءت من مكة المدينة وعطيت راحل أعطاها النبي ولكنها لما أرادت ترجع أعطاها حاطب 10 دراهم ودنانير على أن تبلغ كتابه فكتبه إلى مشركي قريش أن محمدا يجهزني الله ما أدري إياكم يريد أو غيركم عليكم بالحذر. فنزلت هذه الآيات وإلى آخرها إلى عند قوله فأوليكم مضم 9 آيات نزلت فوعظ المؤمنين أن يعودوا لمثل ذلك. وفي يوم من الأيام زعل واحد من الخدام حقه وأن يشتد عليه هذا حاطب وخرج من كلمه قال هذا بيدخل النار هذا حاطب وسمعه النبي ورد عليه. أيضا في التاريخ الكبير يروي الإمام البخاري يقول مولى لحاطب جاي لعنده قلت يا رسول الله حاطب من أهل النار قال وكان حاطب يعمل الرقيق يحكون بقسوة بشدة قال هذا حاطب زعل وجاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلي النار أحد شهد بدرا وبيعة الرضوان. الله أكبر لا إله إلا الله. حتى جاء في صحيح مسلم أن عن سيدنا جابر أن مولا مملوكا كان لحاطب جار يشكو حاطب قال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. وهكذا يذكر لنا الإمام الحاكم والبيهقي في السنن عن سيدنا أنس في موقف في أحد يقول سمع حاطب يقول إنه اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم بأحد قالوا في يدي وفي يدي علي الترس والنبي صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه من الماء. قال حاطب من فعل هذا لجرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عتبة بن أبي وقاص هشم وجهي ودق ربعيتي بحجر فقلت إني سمعت صايحا على الجبل قتل محمد فأتيت إليك وكأن قد ذهبت روحي فأين توجه عتبة هذا فين رجع بعد؟ فأشار إليه حيث توجه تبعه سيدنا حاطب فمضيت حتى ظفرت به فضربته بالسيف فطرحت رأسه. قلت أنت اللي كسرت رباعية النبي وشقيت يا شقي فطرحت رأسه فنزلت فأخذت رأسه وسلب وفرس وجيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسلم لي السلب والفرس ودعا لي وقال رضي الله عنك 2 مرات الله عنك هنيئا له. من مواقفه يوم أحد هذا وهو الذي بعثه النبي بعد أحد من شان خطبة أم سلمة بعد أن انقضت عدتها. فجاءت الإشارة في صحيح مسلم وعند أبي يعلى بن حبان بن حبان وغيرهم يقولوا أن أم سلمة قالت سمع الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قال فلما مات أبو سلمة يعني قتل شهيد في أحد، قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، كان أخلاق وإحسان ما بحصل مثله، ولكني بقول ما قال النبي. قلت إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت فأخلف الله لي رسول الله خير من أبي سلمة ومن من الأرض من مثل أبي سلمة عليه رضوان الله. تقول أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلدع يخطبني له. قلت أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثلي تنكح، أما أنا فلا ولد في ما عدا لد العادة أحمل، كبرت سن كبرت سنا وأنا غيور غيرة ما 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 أطيق، والنبي معه عدد من النساء وذات عيال وليس أحد من أوليائي شاهد. فأتر صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، لو قال ارجع إليها قل لها أما قولك إني امرأة غيرة فأسأل الله أن يذهب غيرتك وأنا أكبر منك سنا والعيال على الله ورسوله، القصد من شأن يكفلها وعيالها ومن عرف أيضا من عقلها وحكمتها ما بتعي عنه بعض أخبار الشريعة وتبلغها للنساء. وأما قولك إنه ليس أحد من أولئك شاهدا فليس من أولئك شاهد ولا غائب يكره ذلك. قالت لابن جان عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليها رحائين وجره للماء، الماعون حق الزواج رحل الطحن وجرت ماء هذا بيت النبوة لا إله إلا الله. وذكرها في سبل الهدى والرشاد الصالحية الشامي في السيرة عن سيدنا حذيفة العدو يقول خرج حاطب بن أبي بلتعة من حائط له يريد النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالمزحة صار التفت إليه عجاجتان ثم أجلتا عن حية فنزل فحفر منشان يدفن الحية هذه، فلما كان بالليل سمع هذا يقول يا أيها الراكب المزجي مطيته اربع عليك سلام الواحد الصمدي رأيت عمرا وقد أقلقى كلاكله دون العشرة كالضرغامة الأسدي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال شفت العجاجتين طلعت قدامي ورأيتها يضرب بعضها بعض وبعدين أجليته إذا حية هناك ودفنتها في الليل سمعت هاتف يهتب بهذا. قال صلى الله عليه وسلم ذاك عمر بن الجومية، عمر بن الجومية وافد نصيبين لقيه، هذا جني من الجن ده، قال لقيه محسن بن جوشن النصراني فقتله، أما إني قد رأيتها يعني نصيبين فرفع إليه جبريل فسألت الله تعالى أن يعذب نهرها ويطيب ثمرها ويكثر مطرها. وهؤلاء جن من نصيبين لقوه صلى الله عليه وسلم عند رجوع من الطائف وآمنوا به، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن. وهذه العجاجة اللي كان فيها هذا الجن يتقاتلون وهو شهدها سيدنا حاطب بن أبي بلتعة، بعدين سمع الكلام فالنبي فسر له ما رأى لا إله إلا الله. ويقول الواقدي لما مر عن شعيب بن شداد جبر يروي في السيرة يقول لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقيع منصرفه من المريسية رأى سعة وكلاء وغدرا كثيرة وخبر بحسن الماء هذا وبرته والوادي، فسأل عن الماء، قال صلى الله عليه وسلم إذا صفنا قلت المياه وذهبت الغدر، في الصيف يعني إذا صفنا في أيام الصيف. فأمر صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلطع أن يحفر بيرا، وأمر بالنقيع أن يعني يحمى، واستعمل عليه بلال بن الحارث المزني. قال بلال يا رسول الله كم أحمي منه؟ قال أقم رجلا صيطا إذا طلع الفجر على هذا الجبل فحيث انتهى صوته فاحمه لخيل المسلمين وإبلهم التي يغزون عليها، وأراد النبي يكون مكان ترعى فيه خيول المسلمين المعدة للجهاد. قال بلال يا رسول الله فرأيت ما كان من سوائم المسلمين؟ قال لا يدخلها. قلت يا رسول الله رأيت المرأة والرجل الضعيف تكون له الماشية اليسيرة وهو يضعف عن التحول؟ قال دعه يرعى. يمعهم وشي من ما هم الجهاد ولا ذلك ناس ضعاف من المسلمين، قال خلهم يرعون في هذه الأرض المعدة لخيول المسلمين. قال فلما كان زمان أبي بكر رضي الله عنه حماه على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حماه، ثم كان عمر فكثرت به الخيل، وكان عثمان فحماه أيضا من ترتيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لشؤون الجهاد وحاجة المسلمين إلى المراعي والأماكن، كان يتخير الأماكن لها ويرتب فيها القيام بالأمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعاش بعد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم سيدنا حاطب بن أبي بلتعة، حتى أرسله سيدنا أبو بكر الصديق أيضاً إلى المقوقس لأجل المصالحة ليصالحه، واختار يرسل المقوقس لأن النبي قد أرسله إلى المقوقس بالرسالة بالإسلام، فاختار أيضاً سيدنا أبو بكر أن يرسله في أيام المصالحة. صالحهم ولم يزالوا كذلك حتى دخلها عمرو بن العاص وافتتحت مصر سنة 20 في خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. يقول علي بن رباح إن أبا بكر الصديق بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس بمصر بناحية قرى الشرقية فأعطوه، فلم يزالوا على ذلك حتى دخلها عمرو بن العاص وانتقض الصلح بعد ذلك وقاتلوهم. لا إله إلا الله. وجاء في مصنف عبد الرزاق يقول عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة على حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له في السوق، فقال له عمر إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع عن سوقنا، يبيع رخيص جدا. وأراد سيدنا عمر مراعاة عامة الناس والناس. ويقول عمر بن شعيب يقول وجد عمر بن الخطاب بن أبي بلتعة يبيع زبيب المدينة، قال كيف تبيع يا حاطب؟ قال مدين. قال تبتعون بأبوابنا وأفنيتنا وأسواقنا، تقطعون في رقابنا ثم تبيعون كيف شئتم، بع صاعا وإلا فلا تبع في سوقنا، وإلا فسيروا في الأرض واجلبوا ثم بيعوا كيف شئتم. روى البيهقي عن الشافعي بسند الشافعي عن القاسم بن محمد عن عمر رضي الله عنه قال مر بحاطب بسوق المصلى بين يدي قرارتان فيما زبيب، يقول سألوا عن سعرهما، سعر له مدين لكل درهم. قال عمر رضي الله عنه قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون بسعرك، فإما أن ترفع في سعري وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف جئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبا في دار، قال له إن الذي قلت لك ليس بعزمة مني ولا قضاء، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع. لا إله إلا الله. جاء في موطأ الإمام مالك أن رقيق لحاطب بن أبي بلتعة يعني مملوكين سرقوا ناقة لرجل من مزينة انتحروها، فرفع ذلك لسيد عمر بن الخطاب، أمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر إني أراك تجيعهم والله لو غرمنك غرمني شق عليك، يعني ما تجرأوا مماليك كذولا على أن يأخذوا ذا، ولا أنت ما تطعمهم سواء ما تعطيهم اللحم، أنت من الحين بنأدبك أنت من شان تكفي المماليك حقك العادي يطمعون في أموال الناس. يقول سيدنا عمر لو غرمنك. فقال للمزني كم ثمن ناقتك؟ قال 400 درهم. قال عمر حاتم أعطوا الرجال 800. قال ليش يمنوا؟ قال مشان تربي مماليكك ثاني مرة ما عاد يسرقون حد. الآن أعطوا الرجال بدلها 800. قال تسوى كم؟ يقول له مالك. قال 400. قال أعطوا 800. ليش تزيد علي مرومين؟ قال مشان ثاني مرة تدب حقك. هذول ما تجرؤوا يأخذوا الناقة هذا إلا وأنت سبب، أنت تجيعهم ما تربيهم سوا، أعطهم الذي يحتاجون وربهم وأدبهم عاد يأخذون حق الناس. فغرموا ضعف ثمن الناقة. لا إله إلا الله. الله يكتبنا في ديوان أهل الصلاح والفلاح والنجاح والفوز والسعادة، ويصلح شؤوننا مع صاحب شؤون الصالحين من عباده المحبه وداده، ويفرج كروبنا المسلمين، فعنا على مراتب علم لقين وعين لقين وحق لقين، واختم لنا بالحسنى وراض عنا نبي الله اللهم صل وسلم عليه
وبارك عليه وعلى اله وصحبه. الفاتحه. اللهم صل وسلم.